والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا لا بد وأن نتكلم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في أصل قاعدة صحة جريان الاستصحاب في جزء الموضوع على فرض تحقق الشرطين المذكورين، وهما أولا كون الحكم مترتبا على ذات الجزئين لا على عنوان الاقتران أو التقيد وما شابه، وثانيا توفر اليقين السابق والشك اللاحق. قلنا لا بد وأن نتكلم في النقطة الأولى حول أصل صحة هذه القاعدة، صحة الاستصحاب على فرض تحقق هذين الشرطين. وفي النقطة الثانية لا بد وأن نتكلم عن صغرى الشرط الأول، يعني متى يكون الحكم منصبا على ذات الأجزاء، ذات الأجزاء الموضوع، ومتى يكون منصبا على صفة الاقتران أو ما شابه. وفي النقطة الثالثة لا بد وأن نتكلم عن صغرى الشرط الثاني، يعني متى يتحقق اليقين السابق والشك اللاحق. كنا في ضمن الحديث عن النقطة الأولى، يعني حول أصل قاعدة صحة الاستصحاب عند توفر هذين الشرطين. وقد نوقش ذلك بأن مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل لحكم المستصحب، وهنا مستصحبنا هو جزء الموضوع، وجزء الموضوع ليس له حكم حتى يثبت بدليل الاستصحاب، عليكم السلام ورحمة الله، حتى يثبت تشريع حكم مماثل له في دليل الاستصحاب. قلنا بأن هذا يبتني على نظرية جعل الحكم المماثل في تفسير دليل الاستصحاب، ونحن لا نبني على هذا الرأي. إذن فالجواب الصحيح ما ذكرناه نحن، ما ذكره السيد الشهيد رضوان الله عليه، من أنه يكفي لحصول لإمكانية التعبد بالاستصحاب أن يكون المستصحب يترتب عليه تنجيز أو تعذير، حتى وإن لم يثبت به فعلية الحكم، بل يكفينا أن يحقق لنا التنجيز ولو بإثبات صغرى الحكم، الكبرى ثابت بدليله والصغرى يثبت بالاستصحاب ويترتب عليه تنجيز الحكم مباشرة. إذن فلا حاجة إلى تفسير دليل الاستصحاب بجعل الحكم المماثل حتى يترتب عليه حكم فعلي. ولكن حاول بعض الأصحاب الإجابة على هذا الإشكال مع الحفاظ على نظرية صاحب الكفاية من تفسير دليل الاستصحاب بنظرية جعل الحكم المماثل. وهناك عدة محاولات للإجابة على هذا الإشكال مبنيا على هذا المبنى. الجواب الأول الذي طرح أمام هذا الإشكال بعد قبول نظرية الجعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب هو أن يقال بأن جزء الحكم ما لم يتوفر الجزء الآخر فالحكم مترتب على مجموع الجزئين، فليس لكل من الجزئين وحده حكم، ولكن إذا كان أحد الجزئين متحققا وجدانا فلا يبقى سوى الجزء الآخر، إذن فالحكم حكم هذا الجزء الآخر، الحكم ينسب إلى هذا الجزء الآخر. فنستطيع أن نقول بأن هذا ذاك الجزء الأول هو متوفر حاصل، والجزء الثاني لو توفر يترتب عليه الحكم. إذن فالحكم بعدئذ إنما يترتب على الجزء الثاني. فهذا الجزء الذي نحتاج إلى استصحابه من الصادق أن نقول عن بأنه يترتب عليه حكم، لأن الجزء الأول مفروغ عنه. هذا الجزء الثاني الذي هو بحاجة إلى استصحاب، لو كان باقيا، لو كان ثابتا، يترتب عليه الحكم. إذن دليل الاستصحاب يدل على جعل حكم مماثل للحكم الذي يترتب على هذا الجزء لو كان متحققا. دليل الاستصحاب يدل على جعل حكم ظاهريا مماثلا لذلك الحكم الواقعي، مماثلا لذلك الحكم الواقعي الذي يترتب على هذا الجزء لو كان ثابتا في الواقع. فهذا حكم لهذا الجزء، لأن الجزء الآخر مسلم، تحقق وجوده مسلم مفروغ عنه، فالحكم يكون حكما لهذا الجزء. إذا فهذا الجزء لو أجرينا استصحابه بالاستصحاب يثبت جعل حكم مماثل للحكم المترتب على هذا الجزء. هذا هو الجواب الأول الذي طرح في المقام، ويرد عليه أن تحقق أحد الجزئين لا يعني كون الحكم سيختص بالجزء الآخر، لا يعني أنه أن هذا الجزء الذي تحقق قد فقد دخالته في هذا الحكم. لو كان الجزء بتحققه يفقد دخالته في الحكم، خب لكان يصبح الحكم حكما لمن؟ للجزء الآخر الذي بعده لم يتحقق. لكن الجزء الذي تحقق بتحققه لا يفقد شرطيته، لا يفقد دخالته في الحكم. هذا الجزء كان شرطا في الحكم حتى بعد تحققه، لا زال هو شرط في الحكم. غاية الأمر أن الشرط تحقق، تحقق الشرط شيء وشرطيته شيء آخر. تحقق الشرط لا يعني أنه زالت شرطيته، بل هو لا زال شرط. غاية الأمر أن هذا الشرط متحقق، بتحقق الشرط لا يعني أن شرطيته قد زالت. إذن فلا زال الحكم حكم لمجموع الجزئين، الحكم حكم لكلا الجزئين وليس حكما للجزء الذي تبقى، للجزء المتبقى. أحد الجزئين عندما يتحقق لا يعني أن الحكم أصبح حكما للجزء الثاني فقط لا للجزء الأول، بحيث يفقد الجزء الأول شرطيته لهذا الحكم، لا ليس كذلك. فلا زال الحكم حكم لكلا هذين الجزئين لا للجزء الثاني فقط. وعليه فلا زال الإشكال ثابتا من أن دليل الاستصحاب إنما يجعل لنا حكما مماثلا لحكم المستصحاب، ومستصحابنا هو أحد الجزئين، وأحد الجزئين ليس له حكم، وإنما الحكم لهما معا. هذا هو الجواب الأول مع رده. إذا تحبون نطبق العبارة بالتدريج، لاحظوا العبارة، يقول: وأما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب فقد يصعب التخلص الفني من الاعتراض المذكور، وهناك ثلاثة أجوبة على هذا الأساس. الجواب الأول أن الحكم بعد وجود أحد جزئي موضوعه وجدانان لا يكون موقوفا شرعا إلا على الجزء الآخر، سيتوقف هذا الحكم على الجزء الآخر فيكون حكما له، يكون هذا الحكم حكما للجزء الآخر، ويثبت باستصحاب هذا الجزء ما يماثل حكمه ظاهرا، فيتم جعل الحكم المماثل. ونلاحظ على ذلك أن مجرد تحقق أحد الجزئين وجدانا لا يخرجه عن الموضوعية وعن إناطة الحكم به شرعا، لا زال الحكم منوط بهذا الجزء. وقد ترى أن هذا الجزء متحقق، تحققه لا يعني أن الحكم إذن ليس منوطا به. لأن وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان شرطيته بطلان الشرطية، ولا زال هو شرط، فلا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر خاصة. الجواب الثاني، الجواب الثاني المطروح في المقام عليه السلام يقول بأن الحكم بتمامه وكماله مترتب على الأجزاء، أجزاء الموضوع بتمامها وكمالها، ولكن كل جزء يتحقق نقترب به نحو فعلية الحكم، يعني تحصل مرتبة من فعلية الحكم. يتصور صاحب هذا الكلام أن الفعلية فعلية الحكم تدريجية. أفرض إذا كان للحكم 10 أجزاء للموضوع، لا بد من أن تتم هذه الأجزاء بجميعها حتى تتم فعلية الحكم. كل جزء يحصل من أجزاء الموضوع تحصل مرتبة من فعلية الحكم. مثلا عندما كنا نقول بأن العنب المغلي حرامون، العنبية جزء الموضوع والغليان جزء الموضوع. هذه النظرية تقول بأنه عند عدم وجود العنب الحرمة غير فعلية نهائيا، وإذا تحقق العنب ولم يتحقق الغليان هذا صار نصف فعلية، الحكم صار فعليا لكن لا فعلية كاملة، نصف فعلية، مرتبة من الفعلية تحققت، وإذا غلا تمت الفعلية. وهكذا أفرض مثلا وجوب الحاج، وجوب الحاج مترتب على من استطاع مالية من وتخلى السر وشنو الثالث، هم 3 أشياء يذكرون في الاستطاعة المالية والبدنية والسربية، من كان يملك المال بالقدر الكافي ويملك الصحة الكافية البدنية، الصحة البدنية الكافية، ويملك انفتاح الطريق، سلامة الطريق. خب إذا توفر له الشرط الأول فقد اقترب نحو الفعلية، فقد تحقق مرتبة من فعلية وجوب الحاجة، وإذا تحقق الشرط الثاني فقد تحقق مرتبة أخرى من فعلية وجوب الحاجة، وإذا تحقق الشرط الثالث عندئذ تمت فعلية وجوب الحج. مثلا يتصور صاحب هذه النظرية أن الفعلية تدريجية بهذا النحو، عندما يتحقق كل جزء من الموضوع تتحقق مرتبة من فعلية الحكم وعليه، فيقول بأنه هذا الجزء الذي تحقق من موضوع الحكم فقد تحقق وله مرتبة من الحكم، من فعلية الحكم تحققت تلك المرتبة من الحكم، بقيت مرتبة أخرى من الحكم متوقفة على من؟ متوقفة على الجزء الذي نشك في تحققه، وهذه المرتبة الأخرى حكم لمن؟ حكم للجزء الآخر. المرتبة الأولى كانت حكما للجزء الأول، والمرتبة الثانية من الفعلية حكم للجزء الثاني من الموضوع. فهذا الجزء الثاني من الموضوع الذي نريد أن نجري الاستصحاب فيه إذن له حكم، يعني له مرتبة من الحكم، له مرتبة متبقى من الحكم، فيكون مدلول الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، يعني جعل الحكم المماثل لهذه المرتبة من الحكم التي هي مرتبة من الفعلية متوقفة على هذا الجزء الثاني. تلك المرتبة من الفعلية التي هي متوقفة على هذا الجزء الثاني من الحكم، تلك المرتبة من الفعلية هي حكم هذا الجزء الثاني، وهذا الحكم يجعل له حكم مشابه له، حكم مماثل له ظاهرا بدليل الاستصحاب. هذا هو الجواب الثاني عن الإشكال. أيضا يرد على هذا أن الفعلية ليست تدريجية، وإنما الفعلية دفعة واحدة، إما هذا الحكم بل يتعلق بذمة الإنسان بذمة المكلف أو لا يتعلق بذمة المكلف. ما لم تتم جميع أجزاء الموضوع هذا الحكم غير فعليا، هذا الحكم لم يتعلق بذمة المكلف، لم يلقي ثقلا على عاتق المكلف. إذن فهذا الحكم ما لم تتم جميع أجزاء موضوعه لا يكون فعليا إطلاقا، لا أن الفعلية تحققت درجة من الفعلية، لا معنى لتحقق درجة من الفعلية، لأن هذا الحكم بعد لم يتعلق بذمة هذا الرجل، ولا معنى لتحقق مرتبة من الفعلية. أنا ما نتصور وجود مراتب للفعلية. هذا هو رد هذا الجواب الثاني. لاحظوا العبارة، الجواب الثاني أن الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعا لأجزاء موضوعه، فينال كل جزء مرتبة وحصة من وجود الحكم، ينال كل جزء من الموضوع مرتبة وحصة من وجود الحكم، واستصحاب الجزء يقتضي جعل الحكم المماثل لتلك المرتبة التي ينالها ذلك الجزء بالتحليل. تلك المرتبة من الحكم التي هي لهذا الجزء يجعل المماثل لها بدليل الاستصحاب. ونلاحظ على ذلك أن هذا التقسيط تبعا لأجزاء الموضوع غير معقول لوضوح أن الحكم ليس له إلا وجود واحد، يعني في مرحلة الفعلية دفعة واحدة يصير الحكم فعلي لا تدريجا، أن الحكم ليس له إلا وجود واحد، لا يقصد الوجود الجعلي، يقصد وجود المجعول، وجود فعلية المجعول، فعلية المجعول ليس له إلا وجود واحد، بل إلا وجود واحد لا يتحقق إلا عند تواجد تلك الأجزاء جميعا. الجواب الثالث، الجواب الثالث عن هذا الإشكال أن يقال بأن لكل جزء من موضوع الحكم حكم مشروط يترتب على، مثلا يترتب على موت الجاد أنه إن كان الولد كافرا ورث الحفيد. هذه القضية الشرطية حكم مترتب على موت الجاد، فموت الجاد له حكم مشروع. كذلك الجزء الآخر، كفر الأب يترتب عليه الحكم بأنه إن مات الجد مقارنا أو قبيل كفر الأب ورث الحفيد. يعني كل من جزئي الموضوع يترتب عليه الحكم بأنه إن كان الجزء الآخر موجودا لثبت الحكم. في مثال العنب يصح أن نقول بأنه العنب يترتب عليه الحكم بأنه إذا غلى يحرم، والغليان يترتب عليه أنه إن كان المغلي عنبا حرما. كل من جزئي الموضوع يترتب عليه حكم مشروط بشرط تحقق الجزء الآخر، وهذا الحكم المشروط قابل لجعل الحكم المماثل له في دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب يجعل لنا حكما مماثلا لهذا الحكم المشروط الذي هو مترتب على هذا الجزء، أحد الجزئين متحقق والجزء الآخر له حكم مشروط، هذا الحكم المشروط بل يجعل حكم مماثل له في دليل الاستصحاب. وبالتالي بما أن شرطه متحقق، شرطه هو الجزء الآخر ووجود الجزء الآخر، بما أن شرطه متحقق فيصبح الجزاء فعليا. هذا هو الجواب الثالث. أيضا يرد على هذا الجواب بأنه مبتلى بنفس مشكلة الاستصحاب التعليقي، هذا عين الاستصحاب الحكم المعلق، هذا عين استصحاب الحكم المعلق الذي مضى البحث فيه سابقا من أن من أننا نجري استصحاب حرمة العنب إذا يغلى حرمة العنب مشروطا بالغليان، نجري استصحاب هذه القضية الشرطية إلى حين ما بعد تحقق الجزء الآخر، يعني إلى حين بل إلى حين الشك، إلى حين إلى حين بل جفاف العنب في ذاك المثال. فهنا في الحقيقة جزئي الموضوع، إن كان أحدهما ثابتا والآخر مسبوقا بالثبوت ونريد أن نجري استصحابه، فبهذا الاستصحاب إن أردنا أن نثبت القضية الشرطية فنقول بأنه هذا الجزء كان سابقا متحققا، إذن فسابقا كان يصغ عليه بأنه إذا تحقق الجزء الآخر بل لثبت عليه الحكم، والآن أيضا نجري هذه القضية الشرطية، نقول الآن أيضا إذا تحقق، يعني في الحقيقة نقول عن الجزء الثابت، نقول عن الجزء الثابت بأنه سابقا إن كان موجودا فكان يترتب عليه الحكم، هنا الآن أيضا إن كان موجودا لترتب عليه الحكم، فنجري استصحاب هذا الحكم التعليقي، وهذا الحكم التعليقي يبتلي بنفس ما ابتلى به الحكم التعليقي الذي شرحناه سابقا، يعني أن هذه القضية الشرطية في الحقيقة بل ليس حكما شرعيا ثابتا في الشريعة، وإنما هو انتزاع من الحكم الشرعي الذي ترتب على ذات الجزئين. الشارع لم يجعل لنا قضية شرطية، الشارع جعل لنا قضية حملية لا قضية شرطية، قضية حملية موضوعها مقدر الوجود، موضوعها مأخوذ على نحو لحاظ التصوري الأولي، وصدق القضية الشرطية على كل من جزئي الموضوع انتزاعي ليس حكما شرعيا قد جعله الشارع، فلا يمكن أن نثبت هذه القضية الشرطية الانتزاعية باستصحاب الجزء. هذا مبتلى بنفس ما ابتلى به الاستصحاب الحكم المعلق. لاحظ العبارة. الجواب الثالث أن كل جزء من موضوع موضوع لحكم بل أن كل جزء موضوع لحكم مشروط، أن كل جزء من أجزاء الموضوع موضوع لحكم مشروط، كل جزء أن كل جزء يقصد كل جزء من أجزاء الموضوع موضوع لحكم مشروط، وهو الحكم بالوجوب مثلا على تقدير تحقق الجزء الآخر، فاستصحاب الجزء يتكفل جعل الحكم المماثل لهذا الحكم المشروط. ونلاحظ على ذلك أن هذا الحكم المشروط ليس مجعولا من قبل الشارع بجعل مستقل، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم على الموضوع المركب، الشارع جعل الحكم على الموضوع المركب، الحكم المشروط يكون انتزاعيا، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم على الموضوع المركب، فيواجه نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في الأحكام المعلقة. وأما النقطة الثانية، إلى هنا انتهينا من البحث في النقطة الأولى، وقد ظهر أن الإشكال الذي يرد في النقطة الأولى ينحصر جوابه بما نحن ذكرناه من رفع اليد عن مبنى صاحب الكفاية، من رفع اليد عن مبنى جعل الحكم المماثل، والتمسك بما ذكرناه من أنه يكفي لترتب التنجيز على الاستصحاب لا فعلية الحكم، حتى يقال بأن فعلية الحكم من أين تحصل، فيكفينا أن نجري استصحاب الجزء الموضوع وهذا الجوز بضمه إلى وجدانية الجزء الآخر يؤدي إلى إثبات صغرى الحكم، وإثبات صغرى الحكم يكفي لترتب التنجيز عليه، لأن الكبرى ثابت بدليله وهذا الصغرى يثبت بالاستصحاب، وبالتالي يترتب عليه تنجيز الحكم مباشرة. هذا يكفي من دون حاجة إلى جعل الحكم المماثل لذلك الحكم الذي يترتب على هذا الموضوع. فالجواب الصحيح هو ما ذكرناه نحن. الآن ننتقل إلى النقطة الثانية من البحث، وهو البحث في صغرى الشرط الأول من الشرطين لصحة استصحاب جزء الموضوع، وهو شرط اشتراط كون الحكم مترتبا على ذات الجزئين لا على تقيد أحد الجزئين بالآخر أو اقتران أحد الجزئين بالآخر أو ما شابه. فهنا نطرح السؤال بأنه متى يكون الحكم مترتبا على ذات الجزئين، ومتى يكون الحكم مترتبا على عنوان الاقتران أو التقيد أو ما شابه. يكتفي السيد الشهيد رضوان الله عليه هنا بذكر بيان من قبل المحقق النائيني رضوان الله عليه، وإن كان هذا البيان قابل للنقاش، لكن السيد الشهيد رضوان الله عليه يترك مناقشة ذلك إلى مستوى أعلى من البحث، إلى مستوى بحث الخارج. هنا يكتفي بعرض كلام المحقق النائيني. يقول المحقق النائيني رضوان الله عليه له تفصيل في هذه المسألة. يقول المحقق النائيني بأن لدينا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون جزئي الموضوع عبارة عن شيء مع عرض يعرض على ذلك الشيء، فذات ذلك الشيء جزء الموضوع، والعرض الذي يعرض عليه هو الجزء الآخر. فجزء الموضوع هما الشيء مع عرضه، من قبيل مثاله بليع الإنسان العادل. الإنسان ذات وجود هذا الإنسان جزء الموضوع، جزء موضوعه مثلا صحة الاقتداء به أو مثلا صحة شهادته أو ما شابه، جزء موضوع هذا الحكم هو أصل وجود هذا الإنسان، والجزء الآخر هو عدالة هذا الإنسان، والحكم يترتب على مجموع هذين الجزئين. الإنسان العادل هو يترتب على الإنسان العادل الحكم بصحة الصلاة خلفه، الحكم بصحة شهادته وما شابه من الأحكام. هذه الأحكام تترتب على الإنسان العادل، الإنسانية جزء الموضوع، والعدالة التي تعرض على الإنسان هو الجزء الآخر من الموضوع. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون الموضوع مركبا من ذات ومن عدم عروض عرض عليه، من قبيل المرأة مع عدم قرشيتها، مع عدم كونها قرشية، موضوع للحكم بأن يكون سن اليأس 50 سنة، فإن لم تكن قرشية ف60 سنة، وإن كانت قرشية ف50 سنة، فموضوع الحكم بالعكس بلي إن كانت قرشية 60 سنة وإن كانت غير قرشية ف50 سنة، فالحكم ب50 سنة متوقف على أن لا تكون قرشية، وبالتالي يجوز مثلا نكاحها بدون، يجوز العقد عليها بدون عدة، يجوز العقد عليها بدون عدة، فجواز العقد عليها بدون عدة حكم شرعي موضوعها عبارة عن المرأة التي هي غير قرشية، على المرأة غير القرشية، موضوعها هي المرأة غير القرشية. خب يعني هذه المرأة التي فالمرأة التي بلغت 50 سنة ولم تبلغ 60 سنة إنما يجوز العقد عليها بدون عدة فيما إذا كانت غير قرشية، أما إذا كانت قرشية فيجب يجب العدة، يجب مراعاة العدة وعليه. فهذا الحكم مترتب على المرأة القرشية، المرأة غير القرشية، فموضوع هذا الحكم مركب من ذات المرأة ومن عدم اتصافها بصفة القرشية، يعني عدم العرض، عدم عروض هذا العرض عليها، اتصاف هذا الصفة عرضية، عدم اتصافها بهذه الصفة. هذه حالة ثانية فرقها عن الحالة الأولى، أن الحالة الأولى كان الحكم مركبا عن ذات مع ثبوت العرض، وهو في هذه الحالة الموضوع مركب من ذات مع عدم العرض. الحالة الثالثة أن يكون موضوع الحكم مركبا من شيئين ليس أحدهما عارضا على الآخر، كعرضين على ذات واحدة، أو عرض على ذات وعرض على ذات آخر. مثال العرضين على ذات واحدة كمثلا العدالة والاجتهاد بالنسبة إلى إنسان واحد، بالنسبة إلى المقلد يجوز التقليد من كان مجتهدا وعادلا، فصفة الاجتهاد وصفة العدالة عرضان يعرضان على ذات واحدة ويحققان موضوع الحكم بجواز التقليد، هذان عرضان لمعروض واحد. ومثال العرضين لمعروضين مستقلين وأخذ معا في موضوع الحكم هو هذا المثال الذي كنا نمثل به دائما، وهو كفر الأب وموت الجد، الموت عرض يعرض على الجد والكفر عرض يعرض على الأب، معروضهما مختلف، لكن بالرغم من اختلاف معروضهما قد تعلق حكم بهذين الجزئين، هناك حكم يترتب على هذين الجزئين، على كفر الأب وموت كفر الأب وموت الجد معا، وهو الحكم بإرث الحفيد. يقول المحقق النائيني رضوان الله عليه أنه في الحالة الأولى دائما يكون تقيد المعروض بعرضه دخيلا في الحكم، فلا يكون الحكم منصبا على ذات الجزئين، لأنه ذات العرض بدون معروض ما إلى معنى، ذات المعروض بدون عرض إلى معنى، لكن ذات العرض بدون معروض ما إلى معنى، فالعرض دائما مقيد بمعروضه. فإذا كان هذا العرض مأخوذا في موضوع الحكم فهو مأخوذ بمصري عرضا لذات المعروض، لا العرض بذاته، العرض بذاته لا معنى له، لا معنى لأخذ العرض بذاته دخيلا في موضوع الحكم، هذا العرض إنما يؤخذ دخيلا في موضوع الحكم بوصفه عرضا على ذلك الموضوع، وهذا يعني أن تقيد المعروض بعرضه دخيل في ثبوت الحكم. هذا في مثال أول، في مثال الإنسان العادل الذي يكون موضوعا مثلا لجواز الصلاة خلفه وعليه، فهذا تقيد الإنسان بالعدالة دخيل في الحكم، إن كان هذا التقيد له يقين سابق نجري الاستصحاب في التقيد، أما إجراء الاستصحاب في العدالة وحدها لا معنى له، لا معنى لإجراء الاستصحاب في العدالة بما هي عدالة، لا في تقيد هذا الإنسان بالعدالة، لا معنى لإجراء الاستصحاب في العدالة وحدها، لأن تقيد الإنسان بالعدالة دخيل، فلا بد من طب الاستصحاب على هذا التقيد لا على ذات العدالة. فلا يصح استصحاب الجزء وحده، هذا في الحالة الأولى. وفي الحالة الثانية وهو عدم العروض، يعني إن كان الموضوع مركبا من ذات مع عدم عروض عرض عليه، فهنا أيضا يقول بأنه ما دام أن هذا العدم عدم عرض لهذا الذات، فهذا العدم سيكون عدما نعتيا لا عدما محموليا. الفرق بين العدم النعتي والعدم المحمولي هو العدم الذي يتصف به شيء، العدم الذي يعتبر هذا العدم عرضا، نوع من العرض يعرض على شيء ينعت به شيء، من قبيل عدم قرشية المرأة، المرأة تنعت بهذا النعت بنعت أنها ليست قرشية، عدم قرشية المرأة. قد أخذ في موضوع الحكم الشرعي عدم قرشية المرأة، لا عدم القرشية في الفضاء بدون مرأة، عدم قرشية هالشكل لا معنى له، هذا عدم نعتي. والعدم المحمولي يعني عدم الشيء بذاته بقطع النظر عن نعت شيء بهذا العدم، العدم المحض يسمى بالعدم المحمولي. عندئذ يقول بأنه إذا كان العدم المأخوذ في موضوع الحكم هو عدم عروض عرض على شيء، إذن فهو عدم نعتي وليس عدما محموليا، وعليه فلا يمكن أن نجري استصحاب ذات هذا العدم بقطع النظر عن تقيد ذاك المعروض بقيد هذا العدم، لأنه استصحاب ذات هذا العدم عدم استصحاب للعدم المحمولي، ذات هذا العدم عدم محمولي وليس عدما نعتيا، والعدم المحمولي ليس دخيلا في الحكم، إنما العدم النعتي دخيل في الحكم. فإذا أجرينا استصحاب العدم المحمولي وأردنا أن نرتب عليه الحكم بدون إثبات التقيد، يعني بدون إثبات العدم النعتي، فهو غير صحيح، لأن الحكم إنما هو مترتب على العدم النعتي لا على العدم المحمولي. وإذا أردنا أن نجري استصحاب العدم المحمولي ونثبت به أولا العدم النعتي ثم نرتب عليه الحكم، أصبح هذا الاستصحاب مثبتا، لأن بقاء العدم المحمولي إلى حين تحقق معروضه فيتحقق أن العدم النعتي، هذا تمسك باللوازم، يعني تحقق العدم النعتي ببقاء العدم المحمولي من اللوازم التكوينية. وعلى هذا الأساس قال الأصحاب ببطلان الاستصحاب العدم استصحاب العدم الأزلي، لأن استصحاب عدم المحمولي عدم أزلي، يقصد بالعدم الأزلي استصحاب عدم صفة من زمان قبل تحقق الموصوف، يعني مثل استصحاب عدم القرشية من زمان قبل ولادة هذه المرأة، قبل وجود هذه المرأة، قبل وجود هذه المرأة عدم القرشية على نحو العدم المحمولي كان ثابتا، العدم المحمولي كان العدم النعتي لا معنى له قبل تحقق المرأة، لكن العدم المحمولي له معنى. إذن العدم المحمولي قبل تحقق الموضوع كان ثابتا، إذا أجرينا استصحاب هذا العدم المحمولي إلى حين شنو؟ إلى حين وجود المرأة، فإذا حين وجود المرأة نقول بأنه لا زال عدم القرشية ثابت، هذا الاستصحاب يسمى باستصحاب العدم الأزلي، لأنه من الأزل يعني من قبل تحقق الموضوع، من قبل وجود الموضوع هذا العدم كان ثابتا، هذا الاستصحاب العدم الأزلي قالوا بأنه باطل. لماذا باطل؟ لأجل هذه النقطة التي الآن شرحناها، لأنه هذا في الحقيقة أحد جزئي الموضوع، وهذا الجزء مقيدا بجزئه الآخر أخذ دخيلا في الحكم، يعني عدم النعتي، هذا العدم مقيدا بموصوفه، عدم الوصف مقيدا بموصوفه، قد أخذ في موضوع الحكم، يعني العدم النعتي أخذ في موضوع الحكم، لا ذات هذا العدم، وعليه. فلو استصحبنا ذات هذا العدم وأردنا أن نرتب عليه الحكم بدون إثبات التقيد، يعني بدون إثبات العدم النعتي، كان بابل، لأن الحكم لم يترتب على ذات هذا العدم وإنما ترتب على تقيد ذاك الجزء، يعني ترتب على العدم النعتي. وإذا أردنا أن نجري استصحاب ذات هذا العدم ونثبت به أولا تحقق التقيد، يعني تحقق العدم النعتي، ثم نرتب عليه الحكم، كان أصلا مثبتا. وهذا هو الدليل على بطلان استصحاب عدم الأزلي. استصحاب العدم الأزلي بل مبتلى بهذه المشكلة، بأنه إن أريد ترتيب الحكم عليه مباشرة كان باطلا، أن هذا الحكم ليس حكما لهذا العدم المحمولي العدم المحض. وإن أردنا أن نثبت به أولا العدم النعتي ثم نرتب عليه الحكم كان الأصل مثبتا. وعلى هذا الأساس قالوا ببطلان استصحاب العدم الأزلي، هذا في الحالة الثانية. وأما في الحالة الثالثة، يعني في حالة ما إذا كان جزء الموضوع أمرين مستقلين ليس أحدهما يعرض على الآخر، إما هما عرضان يعرضان على شيء واحد أو عرضان يعرضان على شيئين. عرضان يعرضان على شيء واحد مثاله الاجتهاد والعدالة، يعرضان على إنسان واحد. ومثال العرضان اللذان يعرضان كل منهما يعرض على شيء هو موت الجد وكفر الأب. في هذه الحالة بكلا شقيها يقول المحقق النائين رضوان الله عليه بأنه ليس من الضروري أخذ التقيد في موضوع الحكم، لأن أحدهما ليس مقيدا بالآخر، أحدهما ليس عرضا يعرض على الآخر. إذن فمن الممكن من المعقول أن ينصب الحكم على ذات الجزئين، فلا بد وأن نرجع إلى الاستظهار من الدليل الحكم لنجد بأن دليل الحكم هل قد صب الحكم على ذات الجزئين أو على أحد الجزئين مقيدا بالآخر. فهنا لا مانع من كون الحكم منصبا، يعني ماكو مانع ثبوتي، يعني نحتاج إلى رجوع إلى الدليل، ليس كالحالتين الأولتين. في الحالتين الأوليتين كان يقول أنه من الضروري أن الحكم لا بد أن يكون منصبا على التقيد، ما ممكن ينصب على بدون تقيد. لكن في الحالة الثالثة يقول بأنه لا من المعقول أن ينصب الحكم على ذات الجزئين. فإذا كان الحكم حقا منصبا على ذات الجزئين بالإمكان أن نجري استصحابه أحد الجزئين ونضم إليه الجزء الآخر وجدانا فنرتب عليه الحكم. هذا ما يقوله المحقق النائين رضوان الله عليه والسيد الشهيد رضوان الله عليه، بل يكتفي بهذا المقدار. الظاهر لا وقت لتطبيق البحث على العبارة، نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.